السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة وهذا اللقاء المتجدد من حلقات سلسلة السنة النبوية الشريفة. لعل هذه هي الحلقة الرابعة من حلقات هذه السلسلة المباركة في هذا البرنامج الطيب. ذكرت في الحديث في مطلع حديثي في الحلقة الأولى من هذه الحلقات الكلام عن التعريف في السنة عند أهل كل علم. قلنا أهمية معرفتنا للسنة وأننا نحتاج إلى أن نتعرف على السنة من قريب وأن نتعرف التعريف العلمي الدقيق لمعنى كلمة السنة ليعرف كل منا أهمية السنة ومكانة السنة، لأنك لا تستطيع أن تعرف مكانة الشيء إلا إذا تعرفت على ماهية الشيء، يعني حقيقته. لازم تعرف حقيقة كل شيء. قلنا إن لفظة السنة خدت تعريف عدة تعريفات متعددة عند أهل كل فن. في الحلقة الأولى ذكرت فيها هذه التعريفات في لغة القرآن، في لغة العرب، عند المحدثين، عند أصحاب العقيدة أو المشتغلين بعلم العقيدة أو علماء العقيدة. ذكرت هذه التعريفات عند أهل كل علم. وفي الحلقة الثانية من هذه الحلقات ذكرت تعريف السنة عند المحدثين، وهو نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد البعثة النبوية المطهرة. وشرحنا هذا التعريف في الحلقة الثانية شرحا وافيا. ولعلي أذكرك أني فصلت الكلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع ثلاثة: أفعال بيانية، أفعال جبلية يعني جبل عليها الإنسان وكل بشر، أفعال خاصة خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفصلت القول فيها. ثم دار الحديث في الحلقة الثالثة عن الكلام عن الرابط الذي يربط السنة بالقرآن من حيث المصدر، وقلت أن هذا الرابط الذي يربط السنة بالقرآن هو الوحي. لذلك أردت أن أتوقف عند الكلام عن الوحي حتى يعني نفهم معنى الوحي. فذكرت في هذه الحلقة الكلام عن الوحي أو لفظة الوحي في القرآن الكريم، إزاي أن القرآن الكريم عبر عن لفظة الوحي. قلت أن في أكثر من 30 موضع من مواضع آيات القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الكلام عن الوحي. لعلي ذكرت نحو 20 موضع أو أكثر قليلا في هذه الحلقة الثالثة، ويعني بيّنت كيف أن هذا اللفظ له غاية في الأهمية. وأنا كنت عاوز أجيب بعض أمثلة في السنة عن الوحي لكن من الأحاديث، لكن وجدت أن الموضوع ربما يكون هذا استطراد أو تطويل، ربما يعني لا يفيد قليلا أو كثيرا في هذا الشأن. من جملة هذه الآيات قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وفي آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالبرك بقى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلفظة رجالا أخرجت نزول الوحي على امرأة، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ساعة يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى، ساعات يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بعدين فاسألوا أهل الذكر، وساعات يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفي موضع آخر إنا أوحينا إليك كما أوحينا، أوحينا كما أوحينا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، سورة النساء الآية، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى، شوف تعبيرات. وفي موقع في آية أخرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وفي موضع آخر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والمواضع كثيرة ومتعددة، بس أنا كنت حابب أقول إن اللفظة مهمة إن إحنا نتدارسها، إن إحنا نتداركها، إن إحنا نفهم معناها. فعشان كده كان مهم نقف شوية عند الوحي. إيه الوحي؟ إيه هو تعريف الوحي؟ وهذا الوحي له تعريف عند أهل اللغة، وله تعريف عند أهل الاصطلاح اللي هم متخصصين في هذه العلوم. والتعريفات دي إحنا لما بنعرفها بتخلي المدارك عندنا تتوسع، ولما تتوسع هذه المدارك نستطيع أن نتلقى أي سهم من السهام الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكننا بعد أن نتلقاه أن نصده أو أن نعيده بصورة علمية دقيقة. يعني حكاية الجدال أو مسألة النقاش، مسألة النقاش في أي مسألة من المسائل ينبغي أن تكون بموضوعية، وينبغي أن تكون المسائل مبنية على علم وفقه. لكن لو احنا عادنا ندافع عن السنة من غير ما نكون فاهمين القواعد والأصول الثابتة في الدفاع هنقع. وهو ده اللي حاصل في الفترة الأخيرة، لما بدأ كل الناس يتكلموا عن السنة، لما بدأ العدو والغزو الفكري يجي في السنة، بدأت الناس تبحث تعرف قشور عن السنة. فلما الناس عرفت قشور عن السنة وقعت، لما بدأوا ناس فكرت ان فاهمة وبترد، فراحوا دخلوا لنا من اتجاه تاني وهو اتجاه الوحي. عشان كده انا يعني قلت اتكلم او اعمل حاجة في الحديث عن السنة النبوية، حاجة مفيدة وحاجة تبقى كويسة، عشان ما يبقاش ان اي حد بيتكلم عن السنة، وكمان عشان كل الناس تبقى فاهمة يعني ايه سنة. النهاردة كلامنا عن الوحي، والكلام عن الوحي هيحتاج عدة جوانب. اولا هنعرف الوحي في اللغة، في لغة العرب لفظة وحي معناها ايه. علماء العربية يقولوا ان لفظة الوحي في اللغة العربية تطلق عند العرب على عدة معاني. فالوحي يأتي بمعنى الإشارة، فأحيانا يطلقون على الإشارة انها وحي او الإيماء، انك تومئ له بحاجة او انك تشاور له على حاجة، هذه الاشارة تطلق عند اهل اللغة وحي. واحيانا يطلق الوحي على الالهام الذي يستيقنه الانسان من نفسه، يطلق عليه وحي. واحيانا يطلق الوحي على الاعلام في خفاء، انك تقول لواحد حاجة سر مش عايز حد يعرف. واحيانا يطلق الوحي على الرسالة المرسلة من شخص إلى شخص يسمى وحي. تعالوا بقى نفصل بقى الكلام ده تفصيل وإيجاز، عشان لما يجي لك سهم من أهل الزيغ والضلال تقدر تصده، أو تقدر على الأقل لو أنت ما عندكش العلم أو المادة تقدر ترد، أو تقدر تفهم إن الكلام ده خاطئ. ولما يجي لك حد يقول لك ده في تناقضات في آيات القرآن الكريم تقدر ترد، وتقدر تبقى فاهم ان مفيش تناقضات في الآيات، وان التناقض اللي موجود تناقض ظاهري في الألفاظ، محتاج منك انك تفهم ان ده مش تناقض. زي ايه مثلا؟ لما تيجي ايه تقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ويجي في ايه تانية يقول اوحينا الى ام موسى، ويجي في ايه تالتة يقول اوحى ربك الى النحل. هذه مشكلة. طب اوحينا الى ام موسى، ما الايه بتقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. فطبعا اللي مش واخد باله ومش عارف الفاظ اللغة ومش عارف المشتركات اللي موجودة، ان اللفظ يأتي ويطلق على عدة معاني مختلفة، واحيانا يطلق على اللفظ وضده، نفس اللفظ يطلق عليه وضده. فدي قصة كده، اللي ما عندوش فكرة قوي في اللغة ممكن يقع في الحكاية دي، في الحفرة دي يقع فيها. وما اكثر الناس الذين لا يفهمون اللغة. لذلك الغزو، غزو اللغة جاي من زمان من القديم، لما غزلك اللغة وخلالك حتى المدارس أصبحت الآن الناس تتصارع إلى تعليم أبنائها في المدارس ذات اللغات التي تعلم لغات أخرى، فيطلع العيل متأسس على لغات غير العربية، فبعد كده ده جيل هيطلع مش فاهم حاجة في اللغة العربية، فهيترتب على عدم فهمه اللغة العربية عدم فهمه لدينه ولآيات الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى سهل قوي بأي حاجة ممكن يدمر هذا الجيل كله ودمر الدين عند هذا الجيل. عشان كده كان مهم. فالوحي، ارجعونا بعرف في الوحي، فالوحي في اللغة يطلق على عدة معاني مختلف، يطلق على عدة معاني مختلف، يطلق على الإشارة والإيماء. لو انت شاورت الواحد ولا أومأت الواحد، تشاور له يعني تشاور له بإيدك على حاجة، تومئ له انك تديله تعبير بوشك يفيد من بهذا التعبير ان ايه، ان انت رافض ولا موافق. لما حد مثلا يكلمك فتحصل عندك اشارة بوشك مثلا، هتعمله مثلا يعني بطريقة او باخرى ما يفيد ان انت رافض او ان انت غير رافض او ان انت موافق، او تحرك له حاجبيك او تشير له بفمك او تخرج له لسانك، دي ساعات بتحصل، هذا ايماء. او تغمز له بعينك او تبتسم له او انك انت تكشر عن انيابك، كل تعبيرات الوش دي ايماء لشيء، ايماء لشيء، كل الحركات دي ايماء لشيء. هذا الايماء يسمى وحي. فممكن واحد يبقى واحد واقف قصادك وبينك وبينه واحد ماشي رايح له، فانت عايز تعرف ان هو ده الشخص اللي احنا بنتكلم عنه، فتقوم تقول له بس انت ما كلمتش، هذه اشاره او ايماء تعمله كده. ايوه ايماء. التاني ما سمعش انك قلت حاجه، هذا الايماء وحي، اوحيت اليه ان عامله كويس عامله سيء، هو ده الشخص الفلاني، هو ده كذا، هو ده كذا. فالوحي يطلق على عدة معان، أولها أنه يطلق على الإشارة، كما في قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الكلام على سيدنا زكريا لما دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بولد، قال له يعني امرأتي عاقر وانا عايز ولد، والولد ده يرثني ويرث من آل يعقوب. وما كانش سيدنا زكريا يقصد بهذا الميراث اللي هو الميراث الفلوس والارض والعقارات والعمارات، لا، انما كان يقصد ميراث النبوة، والدليل انه قال يرثني ويرث من آل يعقوب، لان اللي هيورث هيورث الاب بس، لكن يورث العيلة كلها ليه؟ العيلة ما فيهاش حد الا هو، فعشان كده قال له يرثني ويرث من آل يعقوب. فسيدنا زكريا قال طب يا رب انا عايز يعني علامة لذلك، لو حصل ان زوجتي حملت يبقى عندي علامة بتاريخ هذا الحمل وبإيقاعه. قال له خلاص، يمسك لسانك عن كلام الناس الا عن كلام الذكر والاستغفار، فانه متى ما امسك لسانك عن الكلام، عن كلام الناس الكلام العادي، فهذه اشارة وعلامة. قال رب اجعل لي آية، والآية معناها علامة، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني أنت هتشاور بس. فخرج عليهم بعد الصلاة، كان يصلي يقرأ القرآن أو يقرأ الآيات، كان يقول الذكر، كان يستغفر، كل الكلام ده لسانه ينطق به. وبعدين لما جه عند الكلام مع الناس حجب لسانه، اللي هي العلامة اللي كان طالبها، فأشار إليهم. فالقرآن ما قالش أشار إليهم، قال فأوحى إليهم أن سبحوا، يعني قال لهم قولوا كده بذكر ودعاء، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، بالليل والصبح وكده، اللي هي لغة الإشارة. لغة الإشارة دي سميت وحي ليه؟ لأنك أنت ممكن تستنطق واحد بهذه الإشارة. ولذلك الصم البكم الذين لا يسمعون ولا يتكلمون، انت ممكن تستفزه، ممكن تستثيره، ممكن تخليه يغضب، ممكن تخليه يفرح، ممكن تخليه يبتسم، ممكن تخليه يبكي، كل دي بإشارات. هذه الإشارات إيحاء، فكأنك نقلت الحالة النفسية التي عندك إليه بهذا الإيحاء، التي هي الإشارة التي أنت أشرت بها إليه، هذه الإشارة تسمى وحي. فكأنك أنت عملت له إيه؟ عملت له وحي. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الوحي في اللغة يطلق على عدة معاني متعددة، من هذه المعاني المتعددة أو أولى هذه المعاني المتعددة أنه يطلق على الإشارة على الشيء. النوع الثاني أو الشيء الثاني أنه يطلق على الإعلام في خفاء، أن أنت بتطلقه على الإعلام في خفاء، أنك تعلم واحد حاجة بس في خفاء، بحيث أن الثاني ما يعرفهاش. زي ما جت الآية بتقول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض، أدي إحاءه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ده سمي وحي في اللغة، أطلق هذا النوع من الإعلام في خفاء، أطلق عليه أنه وحي. خلي بالك الكلام ده أنا كله بقوله، وإحنا هنعرف كل فائدته وإحنا بنتكلم في الموضوع، لأن هيرجعوا يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما هنقول بقى المشركين زمان قالوا أصابه الجنون، قالوا لو لما راحوا له قالوا له إن كان الذي يأتيك رئيا تراه، إذا كان حد يعني بيوسوس لك، إذا كان حد بيقول لك، إذا كان في كلام أنت تسمعه في ودنك، إذا كان مش عارف إيه، إذا كان مش عارف إيه، كل الكلام ده هنستعرضه وإحنا بنتكلم عن السنة. فعشان كده مهم قوي، مهم قوي نعرف يعني إيه وحي في اللغة، عشان بعد كده يبقى فاهم. لما أرجع أقول لك أنا الكلام ده في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، تكون أنت عندك فهم وفكر وعارف القصة ماشية إزاي. فهنا الوحي يطلق على عدة معاني، احفظ معايا. يطلق على أول حاجة أنا قلتها أن الوحي يطلق هنا على إيه؟ على الإشارة وعلى الإيماء. والنوع الثاني أنه يطلق على الإعلام في خفاء، إنك تعلمه حاجة في السر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن شياطين الجن والإنس يوحي بعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والآية دي جت في معرض إيه؟ في معرض الجماعة اللي ما بيسمعوش، اللي ما بيفهموش، اللي هم ما عندهمش استعداد. أعمى الله بصيرتهم عن رؤية الحقيقة وعن رؤية الحق، فأصبح العملية مقفلة معاهم تمام. الشخص ده اللي حصل عنده القصة دي واللي حصل عنده الموضوع ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن احنا حتى لو خلينا الأموات يكلموهم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. دول بقى ما تقول لهم خلاص آمن الله وبصيرته، خلاص قفلوا تمام، قفل تمام. فدول شكلهم زي شكل الشياطين. ولذلك ايه اللي خلاهم وصلوا كده؟ مش الشيطان بس اللي هو الجن وقعد يقول لهم، لا ده كمان عندهم وسوسة نفس. لذلك انا عايز اقول لك ان الايحاء ده الذي يحدث عند المرء احيانا قد ياتي من وسوسة النفس للانسان، وقد ياتي من وسوسة الشيطان للانسان. فإذا جت وسوسة الشيطان للإنسان، الإنسان ممكن يدفعه عن نفسه بالإيه؟ إن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب إذا جت وسوسة النفس، مش وسوسة الشيطان اللي هي أشد على الإنسان، للإنسان، ممكن هذه الوسوسة تحول الإنسان إلى شيطان من شياطين الإنس. ولذلك سيدنا أبو ذر لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل صليت ركعتين؟ قال لا يا رسول. قال صلي ركعتين. قام فصلى ثم جلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل استعذت بالله من شياطين الإنس؟ قال يا رسول شياطين الإنس والجن. قال يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم، هم أشد خطرا من شياطين الجن. وزي كان مهم قوي معالجة النفس، كان مهم قوي، ومهم قوي ان الواحد لما يحصل له اي صدمة نفسية يقف مع نفسه، ومهم قوي لما الواحد يلاقي نفسه بينحرف عن الطريق يقف ايا كان الواحد، يعني اي حد ممكن ينحرف، اي حد ممكن ينحرف، نعمل ايه؟ نقف، حتى لو كان عالما، حتى لو كان اماما، حتى لو كان، والقران مليء بالحكايات، واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. خلي بالك، ممكن واحد يبقى عنده علم ولكن علمه يغدو الانحراف، خلاص كل حاجه راحت، لازم يقف، لازم يدي النفس وقفه مع النفس. فاذا جت وسوسه النفس لازم تبقى في وقفه، لو جه وسوسه الشيطان لازم يبقى في وقفه. ليه؟ لان هذه الوسوسه نوع من انواع الايحاء، خلي بالك، اللي هي لغه الوحي. يبقى الاعلام في خفاء، قد يعلمك الشخص وقد يوسوس لك الشيطان وقد توسوس لك النفس، كل هذا يسمى وحي. ولذلك انت ساعات تسمع حتى في التعبيرات ولو قالوا والله الكلام ده من وحي نفسي كده، انا اقول تصل من وحي نفسي. ايه من وحي نفسي؟ يعني من وسوسه نفسه له، فاطلق العرب عليها وحيا. اذا الوحي هو الاشاره والايماء، او يطلق الوحي على الاعلام في خفاء، او يطلق الوحي على الالهام. الالهام ايه هو الالهام؟ الالهام ان حاجه تاتي في النفس وتتيقنه. عارفين عندنا في علم النفس حاجة اسمها التنبؤ بالسلوك، وعندنا اللي بيسموها أحيانا الحاسة السادسة ولا السابعة ولا التمنتاشر، أي رقم ما تفرقش، وساعات يسموها اللي هو سرعة البديهة أو حسن التوقع أو سوء الظن. تعبيرات بقى متعددة، قصة كده طويلة مش عايز أدخلكم في المصطلحات دي، لكن بس انا عايز اوصل معاك لحاجه، انك تكون عارف قوي ان الالهام شيء انت تستيقنه من في داخلك. هذا الشيء الذي يستيقن من الداخل يشعر الانسان انه من الواقع، كل واحد ممكن يحسه. يعني واحد مثلا جه في خاطره كده زي الهام كده، يعني ربنا الهمه، احنا نقول كده، انه يصلي ركعتين، انه ما يركبش العربية دي، بعد شوية العربية تعمل حادثة، انه ما يمشيش من الشارع ده يمشي من الشارع ده، بعد كده يلاقي مش عارف في ايه، اني كذا اني كذا، ده اسمه الهام. هذا الالهام يأتي من الله للمؤمنين، ولذلك الآية بتقول اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. خد بالك بقى من التعبيرات، خد بالك من الشروط، خد بالك من الجملة اللي هي مليئة بالأحكام اللغوية فضلا عن الشرعية. وأوحينا إلى أم موسى، أي نوع كان الوحي؟ هل كان الوحي بتكليم الملك لا، ولا كان الوحي على طريقة الإلهام بأن الله ألهمها وأودع في قلبها ذلك الفعل وجعلها تخطط وتفكر هذا التفكير؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بعدين ولا تخافي، بعدين ولا تحزني، وبعدين إنا رادوه إليك، بعدين جاعلوه من المرسلين. يبقى في أمرين وفي نهيين وفي بشرطين، شوف الكلام. وأوحينا إلى أم موسى، أدي خبر، أن أرضعي، أدي أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي اثنين، أدي أمرين، أرضعيه ألقيه، لا تخافي، أدي نهي، لا تحزني، أدي نهي تاني، إنا رادوه إليك، أدي بشارة، وجعلوه من المرسلين، أدي بشارة تانية. فالآية محملة كده تقيلة مش سهلة، فمحتاجة نقف، مش نقول وأوحينا إلى أم موسى، هذه امرأة أوحى إليها إزاي، مع أن إجماع أهل العلم أنه ليست هناك نبوءة لامرأة، إن المرأة ما تكونش نبي ولا مرسلة ولا في واحدة سمعنا أن هي كانت رسول اطلاقا، ما فيش كلام من ده، وهذا اجماع عند اهل العلم. طب امال القران يقول؟ يقول لك ايوه، القران قال على لغه العرب هذا الاعتبار
فمعنى الإيحاء هنا الإلهام، أي أن الله ألهمها، وهذا الإلهام قد يأتي من الشخص من النفس، وقد يأتي بمساعدة الغير. حد يجي يقول لك ايه، طب اقول لك ايه، ما بلاش تخش يمين خش شمال في لحظه كده وانت سايق، اهو جت مفاجاه، جالك حاجه كده مفاجاه، هذا ايحاء. فقد يكون الملك كلم ام موسى، وهذا امر وارد ولا مشكله فيه، ولكن ليس الملك المقصود هو سيدنا جبريل المكلف بتنزيل هذا الوحي وهذا الكلام على الرسل والانبياء، انما اي ملك، كشان الملك الذي كلم الاعمى، والملك اللي كلم الابرص، والملك اللي كلمه قال لهم ايه، مش جيل الاعمى في صوره رجل وقال له اعمل كذا، وجيل الابرص في صوره ملك، والحديث في الصحيحين طبعا حضراتكم تعرفوه، لكن ليس مجال حديثنا عنه الان. لكن انا عايز استشهد ان الملك ممكن يكلم ام موسى، اه ممكن يكلم ام موسى، لكنه لم يكلم ام موسى بامر تكليفي خاص بها من الله عز وجل تبلغه للناس او تحتفظ به لنفسها، انما ده ممكن قرار اي امرأة خايفة على ابنها تعمل كده، ابنها رضيع وعارفة انه لو اتاخد منها هيتذبح، طب تعمل ايه، فرعون وقومه هيذبحوه، طب تعمل ازاي، تتصرف ازاي. فممكن هي تقول في نفسها تخطط اهو، انا هرضعه، طب افترض جم ياخدوه مني اعمل ايه، اجيب تابوت واصنعه واعمله كويس واقوم حطاه فيه، طب وبعدين ارميه في البحر لو حصل حاجه، طب وبعدين هيجيني فين، طب هو برضه كده كده هيموت. لكن الفرق بين وسوسه النفس او تخطيط النفس وبين الالهام من الله عز وجل ان المرء يفعل ذلك الالهام دون تفكير عميق منه، وان المرء يجد في نفسه طمانينه على الفعل مع خطوره الفعل الذي يفعله، وأن العمل الذي يعمله المرء يكون محكما. ولذلك أي واحد عاقل، طب هي هتجيب تابوت هتصنعه وتحط فيه الولد وترميه في البحر، طب ما ده بيستلزم إن لازم يكون متقفل كويس، مفيش أي منفس للهواء يمر منه، لأن منفس الهواء هيدخل الماية فهيغرق هيموت يعني الولد. طب نحلها ازاي، يعني تتحل ازاي المشكله، هتعمل تابوت تحط فيه رضيع، طب هتقفله، طب لو قفلت عنه حطت اي حاجه عازل الهواء عشان الميه، طب ما لو عازل الهواء طب ما هيفطس. فعشان كده لما يجي القران يقول واوحينا الى ام موسى، يبقى انت فاهم ان الوحي هو نوع من الالهام من الله عز وجل، وهذا النوع من الإلهام صاحبته المعجزة، إنها عملت حاجة هي لا بتاعت نجارة ولا بتعرف تعمل، ولكن جمعت أي حاجة بسرعة وقفلتها واستعدت، يوم حد يجي تروح رميها على طول في البحر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، شوف الأمر الأول، شوف ترتيب الأوامر. طيب ما قالهاش أوحينا إلى أم موسى أن ألقيه، لا قال لا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، طب فإذا خفت علي فألقيه في اليم، بعدين لما تلقيه في اليم هيحصل لك خوف، لا لا تخافي، بعدين هتزعلي انك فارقتيه، لا ولا تحزني، بعدين انت عايزه طمانينه، طب انا ردوه اليكي، وايه كمان، وجاعلوه من المرسلين. يبقى ده نوع من انواع الوحي. يبقى بذلك كانت ام موسى نبيه؟ لا لم تكن نبيه. ليه؟ لان الوحي في الاصطلاح لما هنعرفه هنفهم انه بيشمل عده جوانب، لكنه في اللغة يطلق على عدة معاني. فهو يطلق في اللغة على ايه؟ يطلق في اللغة على ايه اذا قلنا؟ على الإشارة والإيماء. يطلق في اللغة على ايه؟ على الإعلام في خفاء. يطلق في اللغة على ايه؟ على الإلهام. يطلق في اللغة على ايه؟ على الرسالة. ليه؟ لأن الرسالة تحوي سرا. لما تكتب رسالة وتديها لواحد وتبعتها له، هذه الرسالة فيها سر، فهذا السر ما ينبغي تحوي سرا في طياتها. ولذلك العلماء اختلفوا، لو واحد حلف ما يكلم واحد الا يكلم انسانا فكتب اليه رسالة، ايحنث في يمينه ام لا يحنث؟ بص الفقهاء ساعات يقعدوا يجيبوا لنا حاجات كده غريبة، او لان كنت زمان شغلهم الشاغل الدين،
الفقهاء قديما والعلماء قديما كان شغلهم الشغل الدين، خدمة الدين، حتى لو عايز ينفق يبقى عنده نفق على الدين. يعني شوف ده فكر العلماء، ما كانش فكرهم زي افكارنا الان في العصر الحديث، هو فكر بقى مادي وفكر كذا، والشيخ عنده سيارة، عنده فيلا، عنده مش عارف فيلتين ثلاثة أربعة، أي أرقام ما بتفرقش. فلا، الفكر قديما كان فكر للدين، ما عندوش فكرة هو هيرجع حد يرد بقى دلوقتي بشيخ قاعد يقول لك يا بس ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طب مش نصيبك هيجي لك، هيجي لك وانت قاعد حتى النت، مش محتاج انك تشيل شنط تروح تحمل يعني، ولا تجيب من بره ولا من جوه. فالشاهد ان الفكره ان قديما العلماء او الفقهاء كان فكرهم الدين، كانوا كده يعني كل دماغهم ما فيهاش اي فكر الا الدين. فالامام مالك رحمه الله قال ان احدا لو اقسم الا يكلم انسانا فارسل اليه رساله بما يريد منه حنث في يمينه. ليه؟ قال لك لان الرساله نوع من الوحي. الرساله نوع منين؟ من الوحي. فانت نفس القصه كلمته بلسانك، زي شاورت له بايدك، زي اومأت له بتعابير وجهك، زي اعلمته في خفاء، زي يعني عملت له ايحاء بالهام، زي كتبت له رساله، المهم ان اللي انت عاوزه وصل بالصوره التي انت تريدها، فهذا حنث في اليمين. وهذا خلاف بين العلماء، لكن حقيقه انا اميل الى مذهب المالكيه في هذه المساله. ليه؟ لان كثير المالكيه لهم تاثر قوي جدا باللغه، فالموضوع فارق معاهم قوي، فارق معاهم قوي اللغة، فارقة معاهم قوي في هذه المسائل. وطبعا كل فقهاءنا يعني يتأثرون باللغة كثيرا، لكن كتير قوي اللي تلاقيهم يبحثون قوي في جوانب اللغويات أكثر هم المالكي. وأكثر الخلاف القائم بين الفقهاء كان بسبب اللغة، يعني اللغة، فهم ده للغة وفهم ده للغة، ده فاهمها بطريقة وده فاهمها بطريقة، ده جايبها كذا وده جايبها كذا. زي مسألة، مسألة اللي دار عليها خلاف ما كان ينبغي أن يحدث من وجهة نظري، وهي مسألة كشف وجه المرأة المسلم، ما كان ينبغي أن يحدث. الكلام ده اللي حاصل خلاف الفقهاء كان في فهمهم للنص، نص الآية، ولذلك كان الأمر على خلاف، ولم يكن الأمر وارد في مسألة معينة. أنا ما أحب أتكلم في وسط الهيصة والفرقعة، لأن أنا بعتبر هذه فرقعات إعلامية يعني لا قيمة لها في النهاية، وما هيش حرب انتصر فيها كذا، انتصر فيها النقابة، انتصر فيها الحجاب، لا ما هو حرب. المسألة ما هي حرب، المسألة فقط هي مسألة الدين. والمطلوب في الذي يتحدث بالعلم أن يكون الكلام يعني موافقا للضوابط العلمية. ما دام في ضوابط علمية خلاص الموضوع انتهى. لأني ذكرت في آخر 2007 على هذه الشاشة، يمكن أنا تكلمت في عورة المرأة المسلمة في برنامج كان متأخرا عنوانه مع الله، يمكن انا ذكرت الكلام ده، عورة المسلم قديما كثير من الناس كانوا يعارضون ما ذكرت على كلام الفقهاء، الان عادوا يقولون مثل ما قلت. طب ليه؟ يعني لازم يبقى فيه ضابط الكلام، مش هي مسألة يعني ما ينفع واحدة ترتدي النقاب او ترتدي الحجاب او تؤدي الصلاة او تؤدي الزكاة بمقصد العناد. لا يقوم الدين على هذا في حياة المرأة ولا في حياة الانسان. المسألة ليست مسألة عناد، إنما المسألة مسألة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أنت عايزة تلتزمي بالحجاب، عايزة تلتزمي بالنقاب، لله اعملي دي، لكن مش حكاية، مش رواية، لأن المسألة مسألة سلوك أكثر منها فعل، المسألة مسألة سلوك أكثر منها فعلا، فهذه القصة. فأنا عايز أقول إن إحنا لما نيجي نطبق حاجة شرعت فرضا كان أو سنة أو نافلة أو تطوعا أو أيا كان أو مستحبا، أردنا أن نطبقه على أي لفظ من الألفاظ الذي ذكر الفقهاء، أنا عايز أنفذ دي لله، أنفذ دي لإقامة الدين. خلي بالكم نقطة برضو مهمة قوي عايزين نتعلمها، إن أنا لما أحب أقيم الدين مش أقيم الدين للناس، لا خالص، إذا أراد العبد أن يقيم الدين يقيم الدين في حياته هو، لان انا لما ادفن في التراب الناس دي كلها اللي بتتابع الملايين التي تشاهد هذه الحلقه الان ولا واحد فيهم ينزل معايا، انا هنزل لوحدي. فيترتب على هذا ان احنا ايه نعمل ايه، ان لابد ان يكون التزامنا واقامه الدين في حياتنا لانفسنا. خليني اقول معانا الاخ محمد في الاتصال. انا كده عرفت بس الاول الوحي في اللغه على هذه المعاني المتعدده، وخليني اتلقى اتصالات حضراتكم عشان ما حدش يزعل علينا ويقول الشيخ ما بيتلقى اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام يا شيخنا.
نعم اتفضل.
بقول لك يا شيخنا، انا دلوقتي اسمي محمد وانا شغال في شركه سياحيه في مدينه شرم الشيخ. وانا كان بقالي فتره تعبان من الفتن اللي بشوفها هنا والعياذ بالله، فاتصلت بدار الافتاء من فتره. فدار الافتاء قالت لي اشرح لي طبعا يعني ايه شغلك وتتعامل ازاي. انا مسؤول شركتي في المطار اللي مسؤول عن سفر الزباين ووصولهم. طبعا في وصولهم وسفرهم بقابل سكارة وبقابل ستات شبه عاريات وفتن كثيره جدا. انا لسه متجوز قريب، فانا بقالي فتره بجد مش قادر يا شيخنا اكمل في الشغل ده، ويعني وكنت في غفله والحمد لله وفقت. انا قبل ما كنت في شرم الشيخ انا كنت زي يعني كنت حاجه تانية خالص، ولا يعوذ بالله لما جيت شرم الشيخ يعني اتسحبت مني كل حاجه حلوه والحمد لله رجعت تاني الحمد لله. فلما سالت دار الافتاء كنت خايف بس لما اسيب ان اسمي بتبطر على النعمه، خايف اكون بتبطر على النعمه. فهم لما قالوا لي سالتهم ووصفت لهم شغلي زي ما وصفت لحضرتك كده بالظبط، جاوبوا عليا وقالوا لي ان هذا الشغل يعني مخالف للشريعه تماما.
كده دي اجابه دار الافتاء؟
قالوا لي انه الشغل مخالف للشريعه، هذا الشغل مخالف للشريعه.
طيب تمام.
فانا عايز اعرف، انا عايز اسيب وانا في امكاني لما وانا في امكاني لما اسيب يعني الحمد لله يعني معايا قرش يقدر يعني ايه يمشيني لحد ما الاقي حاجه تانية اقدر اعملها او اي تجاره ابدا فيها. فانا كنت عايز اعرف هل دار الافتاء صحيحه، وهل لو سبت قبل ما الاقي حاجه تانية ده يعتبر تبطر عن النعمه، وهل فعلا شغلي حرام ولا حلال؟
تمام. انا عايز اقول حاجه يا صغيره، ان انا احنا لست في معرض المقارنه ما بين مفتي ومفتي او شيخ وشيخ. لازم ناخد بالنا من الكلام ده. الله يبارك فيك يا اخ محمد، لاني انت ممكن تسالني بطريقه وممكن تساله هو بطريقه اخرى. يعني انا كان جوابي هيكون كالاتي: ان حضرتك فكر في عمل اخر وابحث عن عمل اخر وبعد ان تجد العمل الاخر بس بجديه وباتقان وبسرعه خلص اترك هذا العمل والتحق بعمل اخر حتى لا تحدث فجوه ويجي لك انتكاسه. ده كانت وجهه نظر، كانت وجهه نظر. لكن ما دام دار الافتاء قالت ان هذا العمل مخالف للشريعه فانا مع دار الافتاء في هذه المساله، هو بالفعل مخالف للشريعه لانك انت بتعاون اناس على الاثم والعدوان. بس جانب شويه بفكر في ايه، انت حليت المشكله، قلت لي انك عندك عمل وانك ان عندك مال وتستطيع انك انت تساند بيه. انا عاوزك تترك هذا العمل ما دام هو مخالف للشريعه، تتركه على الفور لان ايمانك ودينك هو اولى من كل شيء. دي اول حاجه. بعد لما تترك العمل انت مطالب البحث بسرعه عن عمل اخر عشان ما تحصلكش انتكاسه وتحصل في فجوه. العمل ده مخالف للشريعه، خلاص اظن يعني اعلى هيئه تعطيك الفتوى الصحيحه هي طبعا دار الافتاء المصريه. فما دامت اعطتك هذه الافاده فانا لا يمكن ان اخالف، وانا امثل الازهر من موقعي هذا، فلا يمكن ان اخالف هذا الراي الا لو كان الكلام مخالفا لنصوص الشريعه. كنت هقول لك لا الحق انت فاهم غلط، هم فهموك غلط، لكن بناء على ذلك فكل ما قاله لك دار الافتاء هو صحيح بان هذا العمل بالفعل مخالف للشريعه الاسلاميه، وينبغي عليك فورا ان تترك هذا العمل وان تذهب بعيدا عنه وتذهب في مكان بعيد عن الفتن. مع ملاحظه ان الفتن قائمه في كل مكان وقائمه في كل زمان، واننا مطالبين ان نقاوم هذه الفتن اينما كانت، لكن ربما المكان اللي انت كنت فيه يعني شويه مفتوح والدنيا يعني فزه شويه، فخلينا نروح في مكان حتى شويه صلاح على شويه فساد، ومن العمليه يعني تبقى افضل كثيرا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتني واياك على الحق المبين، وان يثبت كل من يعمل مثلك على الحق المبين، وان يعيد الناس المسلمين الطائعين الطيبين الى دين ربهم مردا جميلا، وان يرزقنا الله واياك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. انا قلت ارجع بقى لموضوعي وهو موضوع الوحي. قلنا تعريفاته في اللغه يطلق على اربع حاجات وضحناها. طب تعريفاته في الاصطلاح بقى ايه الوحي عند اهل الاصطلاح؟ الوحي عند اهل الاصطلاح عرفان يجده الشخص، حاجة علم او علم معرفة يجدها الشخص من نفسه مع اليقين انه من الله عز وجل، بواسطة او بغير واسطة، بصوت او بغير صوت، يعني جه بصوت او من غير صوت، جه بواسطة او من غير واسطة، يعني الملك نزل او الملك ما نزلش، عشان هنعمل تفريقة بين الاحاديث القدسية والاحاديث النبوية، هنعمل تفريقة بين القرآن وبين السنة، هنعمل الفروقات دي كلها بينها. فالتعريف بيشرح انه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بانه من قبل الله تعالى بواسطة او بغير واسطة، بصوت او بغير صوت. والفرق بينه وبين الالهام ان الالهام وجدان تستيقنه النفس من غير شعور من اين اتى. يبقى الوحي في معرفة انت جيت منين، في معرفة انت جيت الكلام جاي منين، مصدر الكلام منين. يبقى ايه الوحي في الاصطلاح؟ معرفة، عرفان يجده الشخص من نفسه. طيب انا لما اعرف الكلام ده ايه اهميته؟ حد دلوقتي قاعد يقول لي طب انت عمال تقول لي الوحي وفي اللغه وفي الاصطلاح، انا ايه اللي انا عايزه؟ ايه يعني ايه المفيد؟ ايه اللي انا بستفيده من الكلام ده؟ اقول لك ان الوحي، معرفتنا بالوحي بتعلمنا احوال الوحي، واحوال الوحي بيعرفنا الرابط بين السنه والقران، ان الوحي ده هو الرابط بين السنه والقران، هو اللي بيربط بين السنة والقرآن. لكن انت لو أكرمت السنة هتنكر القرآن، لأن الذي نطق بالقرآن هو الذي نطق بالسنة. ولأنه المصدر الوحيد، المصدر الوحيد الذي يجمع بين السنة والقرآن والوحي، ولأن العلم بالوحي يكشف خبث نوايا أهل الزيغ والضلال الذين يصدون عن السنة. دولك عشان كده احنا بنتعلم ليه الوحي. حضر لك مثال على اهل الزيغ والضلال، لكن خليني اخذ هذا الاتصال. اخ محمد من الاسماعيليه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
الله يبارك في عمرك،
جزاك الله خير. حضرتك انا عايز اسال في موضوع الحج ان شاء الله.
الحج، اتفضل.
جزاك الله خير. يا ريت حضرتك يعني تبقى تدينا حضرتك اي استفادات بالنسبه للحج دي اولا. ثانيا السؤال بتاعي حضرتك، انا عايز اعرف إيه، انا كنت معايا مبلغ معين يعني بالنسبه لتكاليف الحج، والمبلغ زاد في الظروف الاخيره، فزوجتي ليها دخل معين، فانا هستلف منها مبلغ عشان احطه على المبلغ بتاع الحج بتاعي. هل هذا يجوز او لا يجوز؟
عايز ايه ممكن؟
بقول لحضرتك استلف من زوجتي مبلغ عشان اكمل فلوس الحج.
حاضر. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. الاخ زينو من القاهره، اتفضل.
ايوه
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
والله حضرتك انا يعني ايه ليا جار، ف يعني ما اطعم ما بكلموش، والحديث يقول لا يحل للمؤمن ان ينظر اخاه فوق الثلاث، بس هو راجل نمام ومنان، يعني يمن بمعاطى وينم في الناس، فانا تركته لهذا يعني. فمش عارف هل انا في اسم ولا ولا انا صح.
طب حاضر اقول لحضرتك. الاخ محمد الاول، بالنسبه للاقتراض، هل يجوز الاقتراض من البنك؟ اسف، هل يجوز الاقتراض من الزوجه للحج؟ نعم، يجوز انك تقترض من زوجتك للحج وتاخذ هذا القرض وتكتب على نفسك به ما يثبت انك اقترضت من هذا المال. كلامي عن الحج، ربما يكون هناك بعض حلقات عن الحج، ربما يعني يكون ذلك إذا تم الترتيب، على أني ما فيش حد في برنامج التبيان هيتكلم عن الحج، خلاص إذا بعض علمائنا ومشايخنا العظماء الكبار اتكلموا في موضوع الحج، خلاص يعني احنا اكتفي بهذا الكلام وأنا أستمر في السنة كما أنا. لكن إذا خلت الساحة ومشايخنا ذهبوا للحج وخلافه، فربما يكون إن شاء الله هناك حديث عن الحج بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ زينهم، عايز أقول لك أني لا يجوز لك مقاطعته، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنت تخالطه تصبر على أذاه ولا تسمع إلى نميمته ولا تسمع إلى كلامه ولا إلى غيبته، وإنما حاول أن تقوم منه وأن يكون الحوار بينك وبينه ما هو إلا السلام 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 وحاجات بسيطة كده، يبقى ده أفضل بكثير. طيب معنا الأخت ليم، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسألك في موضوع كده. أنا كنت حامل وولدت بقالي 3 شهور وأنا كنت بولد قيصري، وكنت عايزة أسأل بس حياتك، أنا دلوقتي حامل تاني على الوسيلة، فكنت عايزة أنزل البيبي دوت، كله عمال يقول لي لا حرام.
عنده قد ايه
ابني؟ بنتي عندها 3 شهور وانا معايا 3 غيرها.
طب واللي في الحمل الجنين؟
شهر واحد بس، لسه ما بقالوش شهر واحد بس. انا والدة بقالي 3 شهور هو ما بقالوش شهر واحد بس. لسه كمان يعني ما تم الشهر في السونار.
طيب
بس كده، وكنت عايزة اعرف يعني رأي حضرتك ايه في الموضوع دوت.
انا رأيي في المسألة دي العودة إلى أهل الطب. إن قال لك الطبيب، لو الدكتور قال لك أن هناك خطورة واقعة عليك أو على الجنين أو على الرضيع، وهذه الخطورة شديدة، يبقى في الحالة ديك يجوز لك إسقاط هذا الجنين في هذه الفترة. إذا الطبيب قال أن أنت ما شاء الله بخير، وأسأل الله أن تكوني بخير دايما وأبنائك جميعا، والطفل الصغير عن 3 شهور بخير، وان هذا الجنين وضعه بخير وبصحة جيدة والحال طيب، فانا انصحك ان تبقي عليه ولا تتركي عشان نخرج من الخلاف، لانه خلاف بين العلماء في هذه المسألة فيما اذا كان السقط قبل 40 يوم او ما بعد 40 يوم، بالتعمد على انه بعد 40 يوم ينفخ فيه الروح كما جاء في الصحيح. ولكن حقيقة انا اميل جدا للرأي اللي بيقول ان الروح فيه منذ ان يعني جاء في رحم الأم، يعني منذ أن تكونت هذه الجزيئيات، فأنا شايف إن هو خلاص فيها الروح، بدليل إن هي بتنمو وبتكبر بيرضي الله سبحانه وتعالى. إذا هو في روح، عشان لا تقعي في مسألة أنك أنت وقعت في مسألة قتل الجنين، نرجع للطبيب ونشوف الدكتور هيقول لحضرتك إيه. لو قالك إن هناك أي من هذه الخطورة واقعة عليك أو على الجنين اللي في بطنك أو على الرضيع اللي عن 3 شهور، أي من هذه الخطورة وقعت على واحد من 3، فعند ذلك يجوز لك إسقاط هذا الجنين. الأستاذ هيثم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضل.
والله حضرتك يا شيخ أشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أنا يعني حب أعرفك الأول، أنا بحبك في الله يعني.
حبك الله، الذي يحفظك.
الله يحفظك ويبارك فيك. بعد إذن حضرتك يعني كنت عايز أسأل سؤال كده. يعني أنا ملتزم من فترة قريبة، ولكن في بعض الاوقات يعني بحس ان من داخلي كده في الفاظ بتخليني يعني او يعني حقيقة او زي ما حضرتك بتقول الوحي النهارده ممكن يكون وسوسه نفس او كده وسوسه شيطان. بحس ان الالفاظ دي الفاظ كفريه. يعني كسب في النبي او كسب في الصحابه او كسب في ربنا او حاجه زي كده. حضرتك يعني الموضوع ده يعني امشي يعني ازاي؟
حاضر. احنا عندنا يا جماعه الوسوسه انواع. في وسوسة الشيطان، ودي لما انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص الموضوع بيروح. فلو انقطع الموضوع، لو انقطع الموضوع عند الاستعاذة، يبقى كده دور الشيطان خلاص انتهى وخلص والموضوع راح. طب لو الموضوع استمر مع الاستعاذة، الاول هعمل حاجة ان انا هبقى مستمر في الاستغفار. في حديث بيقول الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، فاذا ذكر الله خنث واذا غفل وسوس له. يبقى انا اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دائما باستمرار مرات عديده، لحد ما تقول 1000 مرة في اليوم او حتى 10000 مرة في اليوم، قول كتير جدا هذا الاستغفار. لو استمرت على الاستغفار ده مع ان انت بتاخد على الريق الصبح اللي هو البلح سنه النبي عليه الصلاه والسلام، مع الحاجات دي لو انت استمرت عليها بهذه الاستمراريه لمده شهر كامل، ولقيت ما زالت هذه الوسوسه ما خفتش حتى ومستمره بهذه الصوره بهذه الكيفيه، فده اسمها وسوسة النفس. وسوسة النفس يا جماعة علاجها عند الطب النفسي، ما نستهونش بمسألة الطب النفسي، ده موضوع عند حد موثوق فيه ممن نثق في دينهم، ونعرض عليه هذا الكلام ونقول يا جماعة احنا عندنا وسوسة نفس اسمها وسوسة قهرية. وسوسة دي بقى جات منين؟ اما ان حضرتك اصابك خوف شديد في فترة من الفترات واستمر هذا الخوف وطول معاك، او اما ان حضرتك اصبت بكثير من الانفعالات او حصل عندك شويه ضغوط نفسيه من اشياء معينه فاثرت على اعصابك، فديك عملت هذا الأمر انفلات للنفس، فأصبحت هذه النفس لا تستطيع أن تقوى. عشان كده أنا بقول إن إحنا بنرجع بقى للطب النفسي عشان يبدأ يسكن هذه النفس السائرة، وإحنا مع الاستغفار والذكر نسكن وسوسة الشيطان، فتهدى العملية معانا لفترة محدودة لغاية لما تطمئن النفس وترجع الأمور إلى نصابها الأصلي، وهذا أفضل ما يكون. يبقى أنا بعيد عليك، معلش يا حمدي، أنا بعيد عليك يا أستاذ هيثم، إن أنت في الأول تعمل الخطوة اللي أنا قلت لك عليها، إنك أنت تتعاطى البلح كل يوم الصبح، تاخد 7 بلحات على الريق، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن عندك سكر ولا خلافه، وصلى الله يعافينا وإياك، وتستمر على طول في الاستغفار لغاية ما توصل في اليوم إنك بتستغفر 10,000 مرة، ابدأ بمية، 200، 1000 وهكذا، لغاية ما تستمر يبقى حياتك كلها ذكر. لو استمريت شهر على كده وأنت مش قادر، الوسوسة مش قادرة تروح منك، إلجأ إلى الطب النفسي، بارك الله لي في عمرك. نعم. الأخت أمل من المنيا، تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ألو.
أيوة أسمعك، تفضلي.
أنا أبويا سايب لنا، إحنا 4 بنات، أبويا نعم. سايب لنا أبويا سايب لنا كل واحد 10,000 في البنك، وإحنا يتامى يعني ما عندناش أخ. ينفع يعني فلوس نطلع منهم يعني صدقة؟
أكبر حد عندكوا عنده كام سنة؟
أنا عندي 13 سنة.
وأنت أكبر واحدة؟
انا اصغر واحدة، واخواتي 2 متجوزين و2 معايا كده يعني.
اللي متجوزين عندهم كام سنة؟
واحدة 45 وواحدة 35.
ما شاء الله، الله يحفظك. طيب حاضر. الحقيقة اني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكثر في امثال هؤلاء البنات اللاتي يسألن عن الصدقة، والتي يسألنا عن النفق. لكن أنا عايز أقول أني أقول لها أني القاصر اللي هو لم يبلغ الحلم وعنده مال لا زكاة في ماله، وهمشي في الرأي ده مع الأحناف عشان التانيين بيقولوا أن في زكاة لحديث اتجروا بمال الصبي حتى لا تأكله الصدقة. فعشان كده انا هقول للعموم ان الصبي اليتيم الذي لا دخل له لا زكاة عليه في ماله الى ان يبلغ الحلم، لانه ليس بمكلف. دي حاجة. وبقول لك انت يا امل، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الايمان وان يجعلك من الصالحات. بالنسبة لك انت يعني لا تخرجي صدقة ولا تخرجي زكاة من مالك، يعني ما فيش وجوب عليكي، لكن اذا انت قدرتي انك يعني تخرجي اشياء بسيطة على قدر المستطاع منك انت، فده طبعا تفضل منك وحاجة كويسة جدا، وده طبعا شيء عظيم جدا منك انك تكوني بتفكري. وخليك عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك هذا الثواب حتى لو ما تصدقتيش لعدم القدرة، يعني ربنا هيكتب لك الثواب ده لان نيتك فيها خير. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل بناتنا فيهم هذه النوايا الحسنة والنوايا الصالحة. أخت أم يوسف من شرم الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كل سنة وحضرتك طيب.
كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم.
أنا عايزة بس أسأل حضرتك في حاجة. نعم. هي بخصوص النقاب. أنا سمعت من الشيخ محمد حسان ومن كذا شيخ كبير إن المفروض إن النقاب دوت فرض. وعلى العكس سمعت برضو إن هو المفروض إنه زي فضل أو سنة مؤكدة. فأنا عرضت الموضوع دوت على جوزي وقلت له أنا ما عنديش استعداد إن أنا أتحاسب، يعني لو هو فرض أنا هلبسه. وحاولت ان انا يعني اكلمه في الموضوع ده كذا مره واقول له ان في راي بيقول كده وراي بيقول كده، بس هو قال لي طالما في رايين انا مش عايزه تلبسيه، يعني التزمي البسي عبايات وطرح حسني من لبسك لكن مش عايزه تلبسي النقاب.
تمام.
وانا خايفه، يعني انا فكرت نفسي خايفه لحسن يعني اموت وابص الاقي نفسي بتحاسب على النقاب، ايه العمل؟ فانا قلت له بص انا بشهد ربنا ان يا رب لو النقاب دوت فعلا فرض وكان فريض عليا وانت رافض انت اللي تشيل الوزر. فانا مش عارفه اعمل ايه، هل البسه؟ لاني انا عارفه برضو ان لا طاعة للزوج في معصية الله. هل البسه وهو مش راضي؟
طيب.
ولا ما البسهوش واستنى لغاية لما ربنا يهديه، ولا اعمل ايه؟
طيب حاضر.
وشكرا لحضرتك.
الله يخليك. مين معنا؟ يوسف، تفضل. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
معايا حضرتك الشيخ.
ايه تفضل.
حضرتك دلوقتي الحج يوم 8 لمنى وبعد كده العرفة ومعرفة المزدلفة. من مزدلفة تروح لمينة تاني عشان ترجع من رجم العقبة الكبرى. الوقت ده بعد ما رجم هروح على الحرم اطوف طواف الافاضة. هتروح حضرتك معي. ثم بعد ذلك احلى. الوقت ده بيبقى فيه زحمة وممكن واحد يطلع مثلا يقعد لحد المغرب هناك في مكة. ده سؤال، هل ممكن بقى ارجع بالليل؟ ده هو ده الصح يعني، ده انا بسأل حضرتك هو ده الصح ام لا؟ طيب لو انا بت في مكة اليوم ده ورجعت تاني، واخد بال حضرتك معي؟
لما بيت في مكة لا،
لما بيت في مكة لا. طيب وإن حصل؟
إن حصل إيه؟ يبقى يلزمك الهدي ذبح،
لازم في
فدية. نعم لازم ترجع تاني تبات في. نعم
طيب هل لو الصبح بقى أنا رح أقعد الصبح يعني بعد الظهر أنا
حضرتك ما لا تشق على نفسك، مش لازم تروح يوم 10 ذي الحجة إنك تروح تطوف طواف الإفاضة، لكن يمكنك إنك تطوف تاني يوم، يعني تقدر تطوف تاني تاني يوم يوم 11. يعني إذا كانت الدنيا زحمة لا تشق على نفسك وتصوم في يوم 11. طب عايز أرد يا أستاذ حمدي. معانا الأستاذة أمنية، اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا منتقبة بقالي 7 شهور وحامل في الشهر الرابع. بس عندي ضيق تنفس. ومع الحمل مش قادرة أخد نفسي من تحت النقاب.
تمام.
فينفع إن أنا أقلعه؟
طب حاضر أقول لحضرتك. أخت أم يوسف والأخت أمنية الاثنين بيتكلموا في مسألة النقاب. بتقول إن جوزها مش عايزها تلبس النقاب لكنها عايزة تحسن من ملابسها وبتاع، ده شيء طبعا طيب وكويس وجدا، لكن هي بتسأل فيما إذا كان النقاب فرض أم غير فرض. طبعا الموضوع درس بحثا في كلام مشايخنا الكبار والعظماء، وأنا بقول هو يمكن طلبت من إدارة قناة الناس عودة هذه الحلقة اللي هي بتاعت عورة المرأة المسلمة اللي أنا شرحتها في سنة 2007 قبل الميعاد ده وقبل القصة اللي احنا فيها. بقول إن هناك اتفاق بين الفقهاء على أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا. خلي بالكوا بقى، يبقى حضرتك حسني من ملابسك لا بأس في ذلك، اللي هي الأخت أم يوسف من شرم الشيخ، حسني من ملابسك ده جيد، البس ملابس واسعة ملابس طويلة لا تكشف شيئا من جسدك إلا الوجه والكفين، بشرط ان حضرتك ما تحطيش أي من المساحيق على وجهك. إذا عملت كده فقد أصبت عين الحق وليس هناك أي مشكلة في الموضوع. طيب انت بقى تسأل النقاب فرض؟ لا النقاب ليس بفرض، إنما النقاب على خلاف العلماء في من قال أنه مستحب ومن قال أنه واجب ومن قال، كل واحد على حسب وجهة نظره وفهمه لهذه المسألة قال هذا الكلام، والفقهاء أنفسهم مختلفون في هذه المسألة ما بين القائل بوجوبه وما بين القائل بمستحب أنه مستحب وما بين القائل بذلك، لكنه ليس بفرض. ومعنى ذلك أنك لا تسألي عنه، والدليل على ذلك أنك في الصلاة تكشفين عن وجهك في الصلاة وأنك في الإحرام تكشفين عن وجهك في الإحرام. خلاف بقى أهل العلم كلهم إن هي لا تكشف في الصلاة ولو في حد معدي في الحج ولا غيره خلاص تستر على وجهها وتستر على كذا، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. أما كشف الوجه أمام الرجال فهذا خلاف الأولى، لكن ما أقولش أنه حرام وما أقولش أنه مفروض. ولو حضرتك سمعت حلقات مشايخنا العظماء اللي ذكرت أسماءهم في السؤال ستجدين أنهم رجعوا عن هذه الأقوال وقالوا كلاما آخر في الفترة الأخيرة في حكم النقاب. ليه؟ لأن الحكم الشرعي ما ينفعش حد يقول فيه كلمتين، والحكم أو الأمر المختلف فيه ما ينفعش نتشدد فيه، المختلف فيه ما ينفعش نتشدد فيه، لكن لابد أن يكون. ولذلك المشايخ يسروا في هذه المسألة ولعلهم يعني استفادوها شرحا في الكلام وقالوا أنه ليس بفرض، هناك إجماع على أن النقاب ليس بفرض، وعشان كده أنا بقول الكلام ده. طبعا ده مش يعني هي مش مسألة محاربة للنقاب ولا حد يكون فاهم الكلام غلط، لكن أنا بقول إن دايما لما يكون الشيخ بيتكلم من متأصل بضوابط علمية بقواعد فقهية بكلام ده ما يقدرش يغير كلامه في يوم من الأيام، لأنه خلاص هناك ضوابط ثابتة ماشي عليها فما يقدرش يعدل ولا حاجة. عشان كده أنا بقول لأم يوسف خليك على رأي زوجك فيما ذهب إليه وافعلي ذلك، وارتدي ملابس جيدة وملابس طيبة وواسعة وفضفاضة وغير شفافة كما قال أهل العلم بذلك، والبسي وارتدي حجابك ولا تكشفي شيئا من جسدك، واكشفي وجهك كما قال لك الزوج بشرط أن يخلو وجهك هذا من الزينة مطلقا، لا كحل ولا ميك أب ولا بشع ولا كل مساحيق ولا كل كلام اللي بيقولوه ده ممنوع تماما، لكن لو حطيت حاجة من دي وجب ستر الوجه قولا واحدا عند كل أهل العلم. إذا حطت المرأة شيئا من المساحيق على وجهها أو شيئا من الزينة وجب ستر الوجه قولا واحدا. ده عشان نبقى احنا مفصلين المسألة في هذه المسألة. الأخت أمنية طبعا هي منتقبة، عندها ضيق في التنفس، عندها كذا، ولأنه ليس بفرض لذلك يجوز لها ألا ترتدي النقاب أثناء الحمل، لكن أقول لك بعد الحمل ارتدي النقاب مرة ثانية. طب في أثناء الحمل بقى وانت مش مرتدي النقاب على أن انت اعتدتي ارتداء هذا النقاب، ينبغي عليك أن تتحفظي في بيتك كثيرا أكثر مما يكون، وما تحاولش أن تخرجي كثير إلا للضرورة القصوى، وبرضو بهذا الشرط أن تكون الملابس واسعة وأن تكون فضفاضة وأن تكون هذه وأن لا يكون الوجه فيه شيئا من الزينة، وأن لا يكون الثياب يعني مجسم على وجه على جسد المرأة، لأن هذا كله لا يجوز، وأن لا يكون الثياب للشهرة اللي هو ثياب الموضة. وأنتوا طبعا عارفين حضراتكم دلوقتي بقى في حجاب موضة وبقى في فستان موضة وبقى في حاجات كده. طبعا وقت البرنامج انتهى، وانتوا يعني جيتوا في الاخر وجدتوا حاجات كانت محتاجة اكثر من هذا تفصيلا وتشريحا، لكني عايز اراجع واقول بسرعة ان الوحي عرفنا انه في اللغة يطلق على عدة معاني مختلفة، وعرفناه في اصطلاح اهل العلم، وعرفنا ان الوحي لا شك انه من الاهمية بمكان، وان هذا الوحي معرفتنا للوحي انما تخرجنا من هذا الكلام. تعالي اتواصل معكم في النقطة اللي انا وعدت بالحديث عنها، ان ازاي لما نعرف الوحي نقدر نكشف زيغ اهل الضلال واهل الفساد. لعلي أتواصل مع حضراتكم في الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.